هذا زي فتح الفقيه نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نقرأ ما يتعلق بالعقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه: وشيخنا والحاضرين والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعلوه ومقته من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهل ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
بارك. قال المؤلف: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. اسم الإيمان في النصوص وعند أهل العلم يطلق على مسميات: الأول الإيمان الكامل، وغالبا ما يكون في الأوامر، مثل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيستكمل خصال الإيمان. والإطلاق الثاني إطلاقه على القدر المجزئ بما لا يلحق العبد بنقص، بما لا يلحق العبد إثم معه. ومن أمثلته قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإطلاق الثالث إطلاقه على أقل مسمياته، ولو كان فيه نقص واجب، والإطلاق الرابع إطلاق لفظ الإيمان حسب الصورة الظاهرة. قد يقول القائل: المؤمنون، ويدخل فيهم المنافقين. قال المؤلف هنا: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، بأي المعاني الأربعة السابقة؟ الأول ليس مرادا، والأخير ليس مرادا، هل الثالث الثاني يدخل معنا، والثالث هل يدخل معنا أو لا؟ إيش رأيكم؟ أقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هل يدخل فيه العصاة؟ عندهم إيمان لكن عندهم معاصي، أو نقول ما يدخل إلا المؤمن الذي ليس لديه معاصي ولو كان على المقدار المجزئ،
فهو من الإيمان بقدر الولاية بقدر إيمان.
نقول الولاية نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. الولاية الخاصة في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذه ولاية خاصة تكون لأصحاب الصنف الثاني دون الثالث. وفي قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ومثله قوله والله ولي المؤمنين، هذه ولاية عامة لم يشترط فيها التقوى فشملت القسم الثالث. ثم قال وأكرمهم. طيب إذن الولاية بماذا تكسب؟ تكتسب الولاية الخاصة بالإيمان والتقوى. هل تكتسب بالخوارق؟ نقول لا، ليست دليلا. قد تأتي الخوارق لفساق، وقد تكون من التمويه على الناس. سم
حديث من عاد لي وليا، ولاية خاصة
من الأظهر أنها الولاية الخاصة. قد يقول قائل إن المراد هنا من عاد لي وليا، أي من عاد غيره بسبب كونه تولاني وكان على ديني، هذا يعني قوي،
فتكون عامة،
تكون عامة.
غزوة أحد الله مولانا ولا مولى لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال
الولاية العامة،
الولاية العامة،
الولاية عامة، الله مولانا ولا مولى لكم، ولاية عامة. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. شو الدليل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واتباع القرآن ما المراد به؟ تصديقه وطاعته، تصديقه في الأخبار وطاعته في الأوامر. و قد قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبمقدار تبعية الإنسان للقرآن تكون منزلته عند الله عز وجل. ثم عرف الإيمان بما ورد في حديث جابر، بما ورد في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالله يدخل الإيمان بالله ربا، أي متصرفا في الكون، خالقا رازقا. والإيمان به معبودا وإلها بحيث لا تصرف العبادة لغير الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال وملائكته، قدم معنا أنه يدخل فيها الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وكتب كذلك ورسله، واليوم الآخر بأن يؤمن العبد بأن هناك يوما يجمع فيه الخلائق بعد وفاتهم فيحاسبون على أعمالهم، فيثاب المحسن بالثواب الحسن ويعاقب المسيء، ويدخل في هذا الإيمان بكل ما ورد في النصوص إثبات أنه سيقع يوم القيامة، خصوصا البعث والجنة والنار، ويدخل في ذلك الإيمان بفتنة القبور وعذاب القبر، وقد تواترت النصوص والأدلة العقلية والشرعية على إثبات اليوم الآخر. ثم ذكر المؤلف الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر.
شيخ سلمة الله، بالنسبة لعذاب القبر،
عذاب القبر
منه يعني نوع من قطع؟
بدليل ولا سالفة؟ كان عندنا أحد الجيران أنصحه في اللحية ولحيته قليلة، نصحته مرار سنوات صلي معنا ويحافظ ولا فيؤذن أي وقت له في المسجد، فذهبنا إلى الطائف وعدنا فإذا به قد ترك لحيته. فقلت له الحمد لله سما شر، فقال لي رأيت في المنام صاحبا اللي توفي من 10 سنوات، قال الآن توقف عني عذاب القبر بسبب لحيتي. وفرتعت وتعالى أتدارك نفسي،
تريد هذه السالفة يا شيخ؟
العقوبة تكون بقدر الذنب إن لم يعفو الله عز وجل، وبعض الذنوب ليست هؤلاء يقابلها عقوبة دائمة. قال والقدر خيره وشره وحلوه ومره، المراد بالقدر هل هو التقدير أو المقدر؟ كلاهما ممكن، فالتقدير بأمر الله عز وجل، وقد جاءت النصوص بإثبات القدر. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
التقدير هو فعل الله.
نعم.
قدر فعل العبد،
قد يكون فعل العبد وقد يكون غيره، جريان الشمس مقدر.
قصدي مخلوقا لله سبحانه.
هذا خيره وشره وحلوه ومره وإثبات أنه من الله. تقدم معنا أن الإيمان بالقدر على رتب، أولها الإيمان بأن الله علم بالواقعات قبل وقوعها، والثاني الإيمان بأن الله قد كتب هذه الواقعات، كما في الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث الإيمان بأن الله قد شاء هذه الوقائع وقدرها، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريده بالإرادة الكونية. والرابع الإيمان بأن الله قد خلق هذه الوقائع، ففعلك مخلوق لله، ومن هنا فالفعل ينسب إلى فاعله من جهة الفعل فيقال هو فاعله، وينسب إلى الله من جهة الخلق فالله خالقه. طيب، قول المؤلف هنا خيره وشره، هل في المقدرات ما هو شر؟ قد قال الله عز وجل: والخير بين، وقد قال في الحديث الخبر:
الشر ليس إليك،
والشر ليس إليك. وأن تقول بيده الخير، فنقول الشر ليس المراد به الشر الخالص، إنما الشر النسبي. فإن بعض المقدرات تكون شرا بالنسبة إلى أفراد لكنها في عمومها خير. مثال ذلك: تعمل العملية عند الطبيب لها مضاعفات، فإن نظرت إلى هذه المضاعفات قلت هذا شر، وإذا نظرت إليها من جميع جوانبها قلت المحصلة النهائية أنها خير. مثل في المقدرات خلق المعاصي وخلق إبليس، شر أو ليس بشر؟ شر، لكنه ليس شرا محضا، يترتب عليه مصالح أعظم. فيترتب على المعاصي التوبة، هذه مصلحة عظيمة. يترتب على المعاصي عبادة النصيحة، الدلالة، الإرشاد، إلى غير ذلك مما يترتب على من الخيرات المترتبة على هذا الشر، فليست شرا محضا. هكذا إبليس، هل هو شر؟ ونعم شر، لكنه ليس شرا محضا، يترتب عليه لوجوده مصالح من جهاد النفس والاستعاذة والالتجاء بالله منه ومقاتلة أوليائه وغير ذلك من المنافع والمصالح. لكن في المآل ليس هناك شر محض، إذا اعتبرت المآلات ليس هناك شر محض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. نعم.
هذا الجمع قلنا هذا بين قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت من شر ما قضيت.
الشر في المقضي وليس الشر في القضاء كما تقدم معنا أن القدر قد يراد به المقدر وقد يراد به التقدير. الشر ليس في التقدير،
المخلوق المنفصل عنه.
وشر نسبي، شر نسبي. لذلك تقول: ومن شر خالق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر الوسواس الخناس.
وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يكون الشر كله من فعل العبد.
هذا أمر آخر، وهو ما هو السبب في حصول الشر، ما هو السبب في حصول الشر. فهذا بسبب المكلف المخلوق، وهذا ليس بمسألتنا.
شيخ أحسن الله عليك.
نعم.
بالنسبة لقلنا بأن معنى القدر والتقدير، هل يجوز أن نصف التقدير بالخيرية والشر، أنه تقدير خير أو تقدير شر؟ يعني الوصف اللي أتى في جملة الطحاوي رحمه الله هو متعلق بالقدر هو المقدر أم بالتقدير؟
لا، بالمقدر. ولذلك قال: ومره وحلوه ومره. يعني إذا نظرت إلى المآل ما تؤول إليه هذه الأمور، المرض شر في ذاته، لكن يؤول إلى خيرات، وهو يؤول إلى عبادة الصبر، ويؤول إلى عبادة الرضا، ويؤول إلى تكفير الذنوب، ويؤول إلى عبادة بذل الأسباب في التداوي إلى غير ذلك. فبالنظر إلى المآل أصبح خيرا. وتلاحظون هذا فيما يتعلق بالمصادر، أنها مرة تطلق على الفعل ومرة تطلق على المفعول، ومرات يقع ضلالات في أبواب من هذا كثيرة بسبب عدم التفريق بينهما. أنا أمثل لكم بمثال: ينسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول: الخلق قديم الجنس. فيظن بعض الناس أنه يظن بذلك المخلوق. هذا كلام خاطئ، الشيخ لا يقول به، بل يقر بأن جميع المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، وإنما مراده
صفة
الخلق الذي هو المصدر، المراد به خلق الله، يعني فعله سبحانه. هو سبحانه خالق قبل أن يوجد الخلق، وهذه ما يقال أنه استجدها بعد وجود المخلوقات، بل هي موجودة عند سبحانه، متصف بها سبحانه قبل وجود المخلوقات، فهو خالق قبل وجود المخلوقات. قال: من الله تعالى، يعني أن نؤمن بأن الله هو المقدر لهذه الأقدار. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، بل نثبت الرسالة لجميع الرسل: محمد رسول الله، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. من كذب بواحد من الرسل فقد كذب بجميع الرسل. لعلنا نترك حكم أهل الكبائر ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.